بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جلاب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد الحسن. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أتى به المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر أبوابا قبله في بيان وقوع الشرك في الأمة، وأن هذا الوقوع له أسباب ومقدمات، ذكر منها الغلو في الصالحين أو اتخاذ أماكن عبادة عند قبور هؤلاء الصالحين، فإن هذا كله يصير هذه الأشياء معالم للشرك. فلما أوضح هذه المسائل بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بمنع العبادة عند قبور الصالحين أن هذا كله لحماية جناب التوحيد، فقال باب ما جاء في حماية المصطفى. المصطفى أصلها المستفى، لكنها قلبت التاء طاء، قالوا لعلة تصريفية، فإن العرب تستوحش من إتيان التاء بعد الصاد فقلبوها تاء. ومثلها لما يقولون إيش الاصطلاح، أصلها الاستلاح، ولكن يقلبونها للعلل التصريفية، ليس هذا محل بحثها. والمصطفى من الاصطفاء وهو الاختيار، تقول اصطفيت كذا من هذه المجموعة أي اخترته، ولذلك قال الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي أن الله عز وجل يجعل رسالته في من يصطفيهم ويختارهم، وليست الرسالة محلا للتمني أو للطلب فيدعو بها الإنسان، أو أن لها أمورا إذا تحصلت الإنسان صار إيش أهلا للرسالة، إنما هو اصطفاء من الله جل وعلا واختيار. والمصطفى هل هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه وصف له؟ الأظهر الثاني، لأنه لم يرد أن من أسمائه المصطفى، وإن كان أكثر الناس يظنون أن المصطفى من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المصطفى وصف له لاصطفاء الله عز وجل له. فلما اصطفاه الله عز وجل قلنا أنه مصطفى بهذا الاعتبار، ولا ليس من أسمائه المصطفى. والناس في باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ربما وسعوا وجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 99 اسم، وربما زادوا وربما أنقصوا، ولكنها أكثرها لا تثبت. وإذا أردت أن تعرف مثل ذلك انظر ما هو مكتوب في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مما تركه من آثار الدولة العثمانية، فإنهم ذكروا له أوصافا أكثرها غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من أسمائه الصحيحة أن اسمه محمد وأحمد والحاشر والعاقب، هذه أسماء صلى الله عليه وسلم، والماحي هذه أسماء. طه كذلك على قولين، منهم من قال أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله عز وجل طه يقصد بذلك محمد، يا محمد يعني طه يا محمد. ومنهم من قال لا، أن طه من الحروف المقطعة في القرآن، طاء وهاء. وكذلك ياسين، فما يثبت فيها دليل صحيح قطعي. صحيح ورد عن بعض المفسرين أن قال طه معناها يا محمد، وقالوا أن العرب تختصر بعض المسميات ببعض الحروف، وربما اختصرت بعض الأفعال ببعض الحروف، كما في قول الشاعر قلنا لها قفي قالت قاف، لا تحسبين أن نسينا الإيجاب. لكن هذا لا يندرج في القرآن، القرآن كلام صريح، وإنما أتى الله عز وجل بهذه الحروف ليبين إعجازه للعرب الفصحى الذين نزل فيهم القرآن، وأن هذا القرآن هذه مادته وهذه حروفه. والله عز وجل يعلم ما وراء هذه الحروف، لكن فيما يظهر لنا الذي لا اعتراض عليه أن نقول هذه الحروف إشارة إلى أصل الكلام المكون منه هذه المادة وهي القرآن، وأن الله عز وجل أراد بذلك الإعجاز، وإن كان له مراد جل وعلا خلاف هذا فالله أعلم به. طيب، قول صلى الله عليه وسلم هذه جملة معترضة للصلاة على الذي هذه صفته. قال جناب التوحيد، جناب أي جانب، أي ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد. وجانب الشيء أي حرفه، وذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم جاء لحماية هذا الجانب. جانب التوحيد حماه من إيش؟ من الشرك التي تنقضه، وحماه من البدع التي تنقصه، وحماه من الذرائع التي توصل إليه. فحماية النبي صلى الله عليه وسلم لم تقتصر على جناب الشرك فقط، إنما تعدت إلى الحماية من البدع والحماية من الذرائع والأسباب. ولذلك قال جاء جناب التوحيد وسد، السد هو الإغلاق، قال كل طريق يوصل إلى الشرك، حتى البدعة، قالوا حتى البدعة. من أهل العلم قالوا أن أسباب منع الله عز وجل المعاصي أن المعاصي نوع من الشرك، لأن الإنسان لا يركن إلى المعصية إلا لتقديم إيش؟ هواه على مراد الله، وهذا نوع من الشرك، وإن كان خفيا إلا أن هذا أصله. وهذه المسألة ربما لا يدركها إلا من فتح الله عز وجل على بصيرته وعرف إيش التوسط في هذه المسألة، وإلا فمن الناس من يبالغ في هذه المسألة فيجعل حتى الكبائر من الشرك ومما لا يغفره الله عز وجل، فيقع فيما وقعت فيه إيش الخوارج. قال وسده كل طريق يوصل الشرك، والشرك معروف، الشرك سواء كان في ربوبية الله عز وجل، وهو أن تجعل لله ندا يخلق كخلق الله، أو يرزق كرزق الله، أو يدبر كتدبير الله، أو يكون معينا لله عز وجل. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أو شرك في ألوهيته كصرف نوع من العبادات لله ولغيره أو لغير الله، هذا من باب أولى. فشيء من العبادات تصرفه لله ولغيره يكون شركا، سواء كان هذا من العبادات إيش القلبية أو من العبادات البدنية الفعلية أو المالية. فالمحبة عبادة قلبية، والله عز وجل لا يرضى أن يحب معه كمحبة الله. وإذا قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، سماهم أنداد، يحبونهم كحب الله، يعني هم ما يبغضون الله، هم يحبون الله، ولكن جعلوا محبة الله كمحبة إيش؟ الأنداد، فجعلهم الله عز وجل ندا ولم يقبل، لأن الله عز وجل لا يرضى من الشرك ولو شيئا يسيرا، كما قال جل وعلا عن نفسه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. ثم ذكر ما يدل دلالة ظاهرة على حماية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجانب. هذا الباب ذكر في آخر الكتاب إيش؟ باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. وهل هذا الباب من هذا الباب؟ ها نقول لا. هذا الباب الأول في بيان إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسد الطرق في الحماية، يسد الطرق في الحماية، هذا في إيش؟ في الباب الأول. وأما في الباب الأخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينمي التوحيد في قلوب الناس، ولذلك لا يرضى أن يقال إيش لغير الله سيد، ويطلقون على السيادة المطلقة كما سيأتي إن شاء الله في بابه. ثم قال قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قوله لقد جاءكم يقصد بذلك الله جل وعلا نبيه ورسوله، وإذا قال رسول لقد جاءكم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم. من أنفسكم أي من جنسكم البشر، ومن لسانكم، فما أرسل الله من رسول إلا بلسان قومه ليدركوا مراده ويعرفوا خطابه فيكون أبلغ في إيضاح الرسالة. من أنفسكم أي من القبائل التي تعرفون، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشراف العرب، وكان من أبوين عربيين من نكاح صحيح باعتبار الملة التي هم عليها، وذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا من نكاح لا من سفاح، وهو صلى الله عليه وسلم من ذرية من؟ من ذرية إبراهيم، من ذرية إبراهيم. قال عزيز من العزة أي يعز عليه ما عنتم، أي ما يشق عليكم من العنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء كما قال صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يختار العنت لأمته، بل أنه يختار الأيسر والأسهل، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم ما خيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثم فإنه يتركه ويكون من أبعد الناس يعني. فيدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم لا يختار للأمة إلا ما هو أيسر وأسهل، وعلى هذا بنيت شريعته. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، كل هذا من يسر الله عز وجل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت وسط بين شرائع الأديان السابقة كما هو ظاهر، كانت اليهود تعظم أمر النجاسة حتى أن النجاسة إذا وقعت على يد أحد قطعه. والنصارى يفرطون في هذا الباب، فجاءت الشريعة الإسلامية في الوسط في غسلها وتنظيفها وإنقائها. كان كذلك التوبة إذا أذنب إنسان ذنبا، من توبة من صدق توبته أن يقتل نفسه، اقتلوا أنفسكم هو خير لكم عند بارئكم. وجاء إيش؟ جاءت هذه الشريعة بإعلان التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل والنصح فيها، فإن الله عز وجل يقبل. وقس على هذا كثير من الأحكام، ولذلك الله عز وجل وصف هذه الشريعة بقوله: إنا أنزلنا إليكم كتابا مصدقا نعم قال إنا أنزلنا إليكم كتابا بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والهيمنة هي الارتفاع، والارتفاع لا يكون إلا إيش؟ من كان فيه كمالا واتصافا بالسهولة واليسر على من سواه. هذا كله يدل على إيش؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم عز عليه تحميل أمته العنت والمشقة في الأحكام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: جئت بالحنيفية السمحة. قولها الآية يعني كأنه يشير إلى إيش؟ تكملة الآية. قال: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يعني مع أنه عزيز عليه أن يشق عليكم، فهو مع هذا حرصه ظاهر على هذه الأمة. ولذلك الله عز وجل ماذا وصفه؟ قال: رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكذلك يدل على شفقته وحرصه على أمته أنه لما أخبر بما يكون من أمته في الجنة قال: إني أرجو الله أن تكونوا إيش؟ نصف أهل الجنة، شطر أهل الجنة. ثم سأل الله أن يكونوا إيش؟ ثلثي أهل الجنة. وهذا يدل دلالة ظاهرة على إيش؟ على حرصه أن تكون أمته هي أعلى الأمم. وكذلك يدل عليه دلالة ظاهرة أنه يوم القيامة والأنبياء الذين هم أولو العزم من الرسل كل إيش؟ يريد نفسه، فيقول: نفسي نفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يقول: أمتي 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 أمتي. وكان إذا سأل الله عز وجل سأل لأمته، حتى قال الله عز وجل له: إن الله لن يخيبك في أمتك. مما يدل على إيش؟ على أنه لم يدرك هذا، ولم يقل له الله عز وجل هذه المقالة إلا لكثرة سؤاله لأمته صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر ظهورا جليا في قول الله عز وجل حريص. فهو صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومع هذا فهو ذو رأفة وذو رحمة، مما يدل على إيش؟ أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بهاتين الصفتين فيما يليق به ويناسب حاله. ووصف الله عز وجل لنبيه بهذه الصفة مما يدل على إيش؟ على مفارقة صفات المخلوقين صفات الخالق. فالله جل وعلا رؤوف رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. ومعلوم إيش؟ أن رأفة الله ورحمته بعباده أعظم بكثير مما في النبي صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو راوية الإسلام، وهو من أجل الصحابة رضي الله عنه، حتى إنه قال عن نفسه: حفظت وعاءيني من العلم، يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ وعاء ولم يبلغ الآخر، وأشار ذات مرة إلى رقبته: لو بلغت لطار الرأس الذي فيه العينين. طيب، هل يعني هذا أنه أخفى شيء من الشريعة؟ نقول: لا، ما لم يبلغه رضي الله عنه، إما أنه بلغه غيره من الصحابة، أو أن الأمة لا تحتاجه في أصل دينها، لا تحتاجه في أصل دينها، وإلا لكان قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم غير تام، وهذا ممتنع غاية الامتناع. فالذين يشككون يقول أن الشريعة غير كاملة بدليل قول أبي هريرة هذا، نقول هذا غير صحيح. طيب ما هو الصحيح؟ نقول الذي لم يرويه أبو هريرة رواه غيره من الصحابة، إذا كان مما إيش؟ مما تحتاج إليه الأمة. والذي لم يروى لا من أبي هريرة ولا من غيره فإنها مما لا تحتاجه الأمة. طيب كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما لا تحتاجه الأمة؟ نقول لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أصول لا غنى للأمة عنها، وعن حوادث يستطيع الناس أن يستغنوا عنها، وأن أمورهم ستكمل بدونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا لا هنا ناهية، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تجعل بيوتها، البيوت هي ما تأوي إليه وتسكن فيه، فإن البيوت سكن كما بين الله عز وجل ذلك في القرآن. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، القبور هي محل بنو آدم بعد وفاتهم تسمى قبور، أما ما كان في حياتهم فإنها بيوت وسكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى الأمة أن تجعل بيوتها التي تسكنها في حال حياتها كالقبور التي تسكنها بعد وفاتها، مما يظهر فيه أن القبور ليست محلا إيش؟ للعبادة، ليست محلا للعبادة، وهذا يظهر جليا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أن القبور ليست محلا للعبادة، وذلك قال صلى الله عليه وسلم كل الأرض مسجد إلا الحمام والمقبرة، مما يدل على أن ما اتخذ محلا للدفن الموتى سميت مقبرة، وما كانت مقبرة لا يصح الصلاة فيها، صلاة الفرائض، صلاة ذات الركوع والسجود. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، وهذا كذلك نهي منه صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا قبره، وأضاف القبر لنفسه أي أنه سيدفن في الأرض، والقبر نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من باب إيش؟ إضافة الشيء لساكنه، فإن أضاف النبي صلى الله عليه وسلم القبر لنفسه لأنه ساكن فيه. قال عيدا، العيد يطلق على كل ما يتخذه الإنسان مما يعود عليه، فكل شيء يتخذ الإنسان عيدا يعني كل ما عاد عليه اتخذه مناسبة فإنه يكون عيدا. الجمعة لما كان فيها هذه الصلاة المعهودة صلاة الجمعة أصبحت عيدا للمسلمين أسبوعي، يوم الفطر عيد باعتبار إيش؟ أنه يعود كل سنة ويصلي فيه الناس هذه الصلاة. فهذا منه صلى الله عليه وسلم ينهى الأمة أن تجعل قبره عيدا، أي يعني إيش؟ مزارا يعودونه كل حين وفترة. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يكره أن الإنسان كلما دخل المدينة جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره رحمه الله قول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شف، ومالك رحمه الله إمام دار الهجرة، وهو من أعظم الناس علما في وقته، كل هذا منه رحمه الله ليسد ذريعة تعظيم القبر، ليسد ذريعة تعظيم القبر. ويكفي الإنسان إذا دخل المسجد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب له فيها الأجر. قال وصلوا علي. صلوا من الصلاة، والصلاة المقصودة هنا ليست الصلاة الشرعية، إنما هي الصلاة اللغوية، يعني الدعاء. والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يكون على وجه التمام ويكون على وجه الوجوب. وجه التمام أن يقول الإنسان إيش؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا وجه التمام والكمال. فقد قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. واضح؟ فهذه هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ربما يقول قائل: إذا كانت هذه الصلاة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نحن نقول هنا اللهم صل على محمد ويجزي، مع أنه صلى الله عليه وسلم علم هذه الصلاة؟ نقول: لأنه ورد عن حديث في حديث أخر أنه يكتفى بهذا، يكتفى بهذا بقول اللهم صل على محمد. ومنه إيش؟ إذا دخل إنسان المسجد إيش يقول؟ يقول اللهم صل على محمد. هذا يكفي، لأن هذا على سبيل يعني الوجوب والاختصار. قال وصلوا علي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مما يتعبد به الإنسان لربه، بدليل قول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. شف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: معروضة علي. هذا يستدل به أهل البدع وأهل القبور من الصوفية وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أقوال وأفعال أمته لقوله إيش؟ إيه كيف أنه الآن؟ نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إيش؟ فإني أسمع صلاتكم علي، قال فإنها تعرض علي، والعرض غير السماع، الله عز وجل يعرضها عليه. فلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أسمع صلاتكم علي، النبي صلى الله عليه وسلم ميت والميت لا يسمع، لكن العرض هذا مكرمة من الله جل وعلا لنبيه، فالعرض غير إيش؟ غير السماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال فإنها تعرض علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله قد حرم على الأرض أجساد الأنبياء. قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، صلاتكم تبلغني حيث كنت. ولذلك قال علي بن الحسين لرجل الذي كان يأتي في الحديث الذي بعد هذا، قال: ما أنت ومن بالصين إلا سواء، يعني أنت القريب أو بعيد، كلكم صلاتكم ستعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى إيش؟ أنك لا تصلي عليه إلا إذا خلصت إلى الحجرة. قال رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال وعن علي بن الحسين. علي بن الحسين هو ابن علي ابن أبي طالب، فجده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه بعدما رأى رجلا يجيء إلى فرجة، رأى رجل يجيء إلى فرجة. الفرجة ما هي؟ الفرجة هي الفتحة من الانفراج تكون في إيش؟ في الجدار. فقال رأى رجل، الرجل هذا نكرة ما ندري من، ولا يهمنا معرفته، يأتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الفرجة هذه يبدو أنها كانت إيش؟ في جدار الحجرة، حجرة عائشة. فيدخل فيها فيدعو، فلما لاحظ في هذا الملحظ أنه إيش؟ كأنه جعل هذا المكان له خاصية في الدعاء. قال فنهاه، مما يدل على إيش؟ على أن فعله هذا لم يكن معهودا لا عنده ولا عند إيش الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنه. كونك أن تتخذ مكان لدعاء الله عز وجل، إذا اتخذت هذا المكان هذا من البدع، وهو من وسائل الشرك إذا عظمت هذا المكان، لأنك قد جعلت له مزية دون غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة فقال هل فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال هل فيها يوم من أيام الجاهلية؟ قال لا. فإذا كون الإنسان يخص مكان دون سائر الأماكن، هذا لابد أن ننظر ما السبب والداعي في هذا الاختصاص. فهذا الرجل خص هذا المكان في الدعاء فنهاه. ولذلك بعض الناس تجد أنه إذا كان له حاجة ولا رغبة وهو يريد أن يدعو الله عز وجل، لا يدعو الله عز وجل إلا عند قبر رجل صالح، ثم يأتي لك بالخرافات، يقول فلان دعا الله عز وجل عند قبر الفلاني أو السيد الفلاني واستجيب له وتمت رغبته وحاجته. نقول هذا الشيء أولا من الفتن، فإن الله عز وجل يبتلي الناس بالخير والشر، وهذا من الفتن التي يفتن الله عز وجل فيها عباده. ربما يقول قائل كيف يفتن؟ نقول الدجال، وهو الدجال الله يفتن الخلق فيه، يزعم أنه إله ويجعل الله عز وجل في بين يديه جنة ونار ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، هذا فتنة. هذا جانب. والجانب الثاني أن الله عز وجل استجاب لدعاء هذا الرجل عند هذا المكان لا بهذا الشخص والقبر. وذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه استجيب لهذا الرجل عند القبر، عنده لا به، يعني لم يكن هذا صاحب القبر سببا في الاستجابة، إنما إيش وافق أن الله عز وجل استجاب له وهو في هذا المحل. فالاستجابة مع قيام موجب البدعة لا يدل على إيش صحة العمل. قال فنهاه، والنهي يطلق على الزجر ويراد به الترك، ترك الفعل. وقال لما نهاه قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي. أبوه هو الحسين ابن علي، وجده هو علي ابن أبي طالب. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جده الأبعد، قال لا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تتخذوا قبري محلا للعود والتكرار، تجعلون كلما أراد أحد شيء جاء إلى القبر. قال ولا بيوتكم قبورا. وذلك بعض الناس الآن في المدينة كلما خرج من المسجد، أو كلما ما نقول يعني كلما جاء إلى الصلاة أراد أن يصلي في المسجد مر القبر، وبعضهم ربما إذا زحم أشار إليه، استقبله من بعيد وأشار إليه. هذا كله إيش؟ هذا من اتخاذ القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم العيد. قال ولا بيوتكم قبورا، أي لا تتخذوا هذه البيوت قبور. وهذا فيه دلالة ظاهرة على منع الصلاة في المقابر، مع أنه جاء صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، كما في حديث أبي مرثد الغنوي كما في صحيح مسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي قوله ولا بيوتكم قبورا يدل دلالة ظاهرة على أن القبور والمقابر ليست محل للصلاة. كل الصلاة نقول يستثنى منها إيش؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها باللسان، ويستثنى منها الصلاة على الجنازة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء بعدما دفنت. قال وصلوا علي، صلوا علي الصلاة اللغوية على النبي صلى الله عليه وسلم وهي الدعاء، والدعاء ليس المقصود به دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إيش؟ الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، يعني تسليمكم بهذه الصلاة يبلغني حيث كنتم ولو كنتم إيش؟ في الصيف. وإذا جاء في تكملة هذه الرواية قال ما أنت ومن بالصين إلا سواء، يعني مع قربك من القبر أنت وذاك سواء. قال رواه في المختارة، المختارة هي حديث جمعها المقدسي ضياء الدين رحمه الله تعالى في أحاديث هي من أصح الأحاديث بعد الصحيحين، سميت بالمختارة. ثم قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية براءة، لأن قوله صلى الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم هذه في آخر سورة إيش؟ براءة. وسورة براءة تسمى بالتوبة وتسمى بإيش؟ الفاضحة، لأن فضحت المنافقين. وسميت براءة لأن أولها براءة من الله. الثانية من المسائل إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص تمام الحرص على إبعاد أمته عن مظاهر الشرك ومواقعته ومظاهر البدع والوسائل الموصلة إليه. فهذا يدل على إيش؟ على عنايته صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه أن تجانب أمته كل مظاهر الشرك. ومن أراد أن يعرف هذا حق المعرفة فلينظر في تشريعاته. منع النبي صلى الله عليه وسلم التصوير، قال لعن الله المصورين وقال أولئك شرار الخلق عند الله، وبين أن أصل الشرك وقع بسبب التصوير، يعني كانت الوسيلة هذا، وبين أن التصوير الذي بعث إليه هو الغلو في الصالحين، يغلون في الصالحين ثم يصورون لهم صور ثم تعبد إذا طال الأمد. لاحظوا أنه إذا طال الأمد ما تعبد في الحين، انظر في نفسك كيف إذا وقعت في يدك صورة قديمة كيف أن يكون لك عناية فيها، فما بالك إذا كان صورة لها يعني 200 قرن ولرجل صالح، وتقع هذه الصورة عند أناس ضعف إيمان قليل علم. وكذلك بيان صلى الله عليه وسلم شرك الأمم السابقة لأمته، شرك بيان صلى الله عليه وسلم لشرك الأمم السابقة لأمته يريد بذلك أن يحذرهم. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا قبر مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وقال إيش؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كل هذا لا يريد من أمته أن تقع فيما وقع فيه الأمم السابقة. قال الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته في قوله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، يعني إيش الوجه المخصوص اللي هو إيش؟ ها، أن يجعل قبره عيد يعاود، كلما خرج جاء ومر على قبره. أما لا شك أن الإنسان إذا مثلا جاء ومر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، السلام عليك يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاك عن أمة محمد خيرا، السلام عليك يا عمر، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله عن أمة محمد خيرا. ثم ينصرف. هذا فعله ابن عمر، ولم ينقل عنه أنه كان دوام الفعل له، إنما يفعله إذا قدم من سفر طويل غاب فيه عنه. أما أن يتخذه الإنسان خصوصية كلما خرج، كلما أو يجعل له يوم معهود مثل الجمعة، هذا لا. قال: مع أن زيارته من أفضل الأعمال، يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، لأنها يتقرب فيها الإنسان باعتبار إيش؟ أن زيارة القبور عبادة. ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة بقوله: ولا تجعلوا قبري عيدا. هذا فيه إشارة إلى إيش؟ أن تكرار الزيارة وكثرتها يجعل ذلك عيدا ينهى الإنسان عنه. السادسة من المسائل: حثه على النافلة في البيت. من أي شيء؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبوركم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، حيث أن المقابر ليست محلا للصلاة، بل اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم نصيبا. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة، أو قال: أفضل صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة. المكتوبة وضعت لها المساجد ويرفع فيها الذكر الذي هو الأذان وينادى إليها، ولو لم يكن دلالة على وجوب الصلاة حيث ينادى بها إلا قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لكفى به، لأن حي أي أقبل وهلم، وهي اسم فعل، ولا يمكن أن الله عز وجل يشرع هذا النداء ويأمر العباد أن يجيبوه بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، ثم يقول إيش: والله الصلاة الجماعة سنة. وكيف تكون سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلقوا برجال معهم حزم من حطف وحرق على متخلفهم بيوتهم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يهم بشيء سنة؟ هذا من أبعد ما يكون. السابعة من المسائل: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، يعني أن هذا الأمر متقرر عند الصحابة وعند التابعين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أن هذا الأمر متقرر وثابت في نفوسهم أن المقبرة ليست محلا للصلاة. ومن باب الفائدة: المقبرة، يقولون أهل العلم، مثلثة الباء، يعني يصح أن تقول مقبرة، ويصح أن تقول مقبرة، ويصح أن تقول مقبرة. فإذا سمعت أحد يتكلم بهذا ولا شفته مكتوب لا تخطئ. والتثليث في اللغة على معنيه: تثليث لفظي وتثليث معنى، يعني ربما يكون التثليث من حيث اللفظ مجرد بس فقط، أنه يعني مثل مقبرة مقبرة مقبرة، ما يتغير، هي المحل الذي اتخذ لدفن الموتى. ومرات تجد إيش؟ أن التثليث هذا يؤثر على المعنى، فيختلف المعنى، الحركة هذه تكون يعني لشيء، وهذا لشيء، وهذا لشيء. مثل بر بر بر، كل واحدة لها معنى. وهذا المعنى يعني التثليث الذي يؤثر على المعنى منه إيش؟ مثلث قطرب، تسمعون فيه؟ هذا في اللغة يعني يأتي لك في الكلمات المثلثة بالفتح كذا له معنى ويذكره
وبن... شجر
ما أدري يعني. لكن هذا المثلث قطرب معروف في اللغة معتمد ويأتيك أنه يعني بالفتح له معنى كذا يأتيك بالكلمة الكلمة بالفتح كذا وبالضم كذا معناها وبالنصب وبالجر بالكسر كذا. قال الثامنة من المسائل تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد. يعني إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من هذا الأمر وقال صلي علي حيثما كنتم حيث كنتم أراد أن يبين العلة أنه تبلغ الصلاة التي يجتهد من أجلها المجتهد بإيش؟
السلام
عليكم السلام بأن يحضر وأن يقرب. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتكلف بالصلاة عليه المجيء إلى قبره ومنع ذلك قال صلوا علي حيث كنتم. لماذا؟ هل يستوي الذين اجتهد ووصل إلى القبر دون من لم يجتهد؟ نقول لا، لكن هيش منع النبي صلى الله عليه وسلم هذا سدا لذريعة الشرك وتعظيم القبر، وبين أن المانع من هذا العرض، والعرض سيحصل لمن بعد ومن قرب. وهذا يفيدنا فائدة إيش؟ أن الشريعة الإسلامية حريصة على بيان العلل في الأحكام، لأن بيان العلل في الأحكام له فائدة. أولا طمأنينة النفس، فإن النفس إذا علمت العلة اطمأنت. والثانية أن أحكام الله لم تكن بمقتضى مشيئته فقط، إنما هي مشيئة الخاضعة للحكمة، علمها من علمها وجهل من جهل. ثم الثالثة، الفائدة الثالثة، وهي قياس ما كان مثلها بها. فكثير من الأحكام تجد أن نقيسها على إيش؟ أشياء أخرى. لماذا؟ لأن قد علمنا العلة فيها. قال فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. يعني ما حاجة إلى أن الإنسان لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو الله عز وجل إلا عند القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، ادع الله عز وجل في أي مكان، في برية، في مدن، بعيد، قريب، عند مكة، خارج مكة، كل مكان يستجيب الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، وربما يسجد وهو في الصين. وبين أن هناك أوقات حرية بالإجابة كالثلث الأخير من الليل وكالساعة التي في الجمعة ويوم عرفة. قال التاسعة من المسائل كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ. البرزخ ما هو؟ قالوا البرزخ هو كل شيء يكون بين أمرين يسمى برزخ. كل شيء يكون بين أمرين يسمى هذه الحالة برزخ. حياة القبر تسمى حياة برزخ لأنها بين الدنيا وبين الآخرة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله أن مذهب الأشاعرة برزخ بين مذهب أهل السنة والجهمية، لأنه ما أخذ من هذا وما أخذ من هذا. قال كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره تعرض عليه الأعمال كلها. نقول لا، المؤلف يقول تعرض عليه أعمال أمته فقط في الصلاة والسلام ولا يسمعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ومن مات لا يسمع، لكن تعرض عليه هذه الصلاة عرضا يعرضها الله عز وجل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وتحقق موته فإنه لا يسمع كسائر الموتى. هذا كله يدل دلالة ظاهرة على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وحرصه غاية الحرص في إبعاد أمته عن مواقعة الشرك، حتى إنه منعهم إيش أن يحلفوا بالآباء وأن يحلفوا بما يعظمونه. كل هذا ليظهر لأمته أن من تعلق بغير الله أن هذا سبيل من أراد الإشراك به. نقف على هذا، وصلى الله وسلم.